حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: الثالث أي من موانع إنفاذ الوعيد ومما يزول به موجب الذنوب. هذا المانع يقول الأعمال الصالحة المكفرة. قد مر في الدرس الماضي أنه يقصد بذلك الحسنات الماحية، يسميها في بعض الأحيان الأعمال الصالحة المكفرة، ويعبر عنها أحيانا بالأعمال أو بالحسنات الماحية. قال الأعمال الصالحة، هذه مرت بنا بالأمس على عجل، قال الأعمال الصالحة المكفرة، يعني المكفرة للذنوب، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله عز وجل إذا ابتلى العبد بالسيئات فإنه يكفرها عنه بأسباب، كما قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم. الأعمال الصالحة المكفرة، يقول الشيخ: إما الكفارات المقدرة، إما الكفارات المقدرة، يعني المقدرة شرعا على مقدار مخصوص ووجه مخصوص لتكفير الخطايا والآثام. ثم ضرب أمثلة لما يزول به موجب الذنوب. يعني خلاصة ما مر بنا في الدرس الماضي وما وقفنا عليه أن الذنوب موجبة لدخول النار، ولكن هناك موانع تمنع من موجب هذه الذنوب. هذه الموانع ذكر منها إيش أمس؟ التوبة والاستغفار. وقفون عند أي شيء؟ الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة قال هنا سماها بأي شيء؟ قال الأعمال الصالحة المكفرة. المكفرة لأي شيء؟ للذنوب التي يزول بها موجب الذنوب. هذه الأعمال الصالحة المكفرة على نوعين: أعمال صالحة مكفرة مقدرة شرعا، يعني مقدرة بمقدار مخصوص. ثم ضرب أمثلة كما مر بالأمس، قال: كما يكفر المجامع في رمضان، والمظاهر وزوجته، والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. ثم قال: وهي للكفارات المقدرة أربعة أجناس، يعني أربعة أضرب، والضرب من كل شيء أعم من النوع. قال: هدي، والهدي مختص بأي شيء، بما يهدى إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. قال: وعتق، المقصود بالعتق هو اعتاق الرقبة، كفارة عن عمل معروف هذا. قال: أو صدقة، الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة. قد تكون الصدقة واجبة كالزكاة، قد تكون مستحبة كصدقة التطوع، وقد تكون كفارة فتدخل في الواجب. قال: أو صيام، الصيام معروف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. الصيام قد يكون كفارة، يعني مثل صيام المجامع مثلا. طيب، قالوا: إما الكفارات المقدرة، هذا عطف على أي شيء؟ على قوله
إما الكفارات،
ها وش يقول؟ والأعمال الصالحة، ها، إما الكفارات المقدرة. قال: وإما الكفارات المطلقة، هذا عطف على قوله إما الكفارات المطلقة، ويقصد بالكفارات المطلقة الأعمال الصالحة المكفرة أو الحسنات الماحية التي تعد من موانع إنفاذ الوعيد. طيب، والكفارات المطلقة هي عموم ما تكفر به الخطايا، عموم ما تكفر به الخطايا دون أن تقترن بخطيئة معينة، ودون أن تكون كفارة لذنب مخصوص وعلى مقدار مخصوص. هذا معنى الكلام، الكفارات المطلقة. طيب، ثم قال، أظن شرحنا هذا في الأمس، نعم، كما في قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة. يعني فتنة الرجل في أهله وولده، يعني اشتغال باله بهذه الأمور وما يحصل من معافسة الأهل وما يحصل من التقصير في حقوقهم، هذا قال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. طيب، نعم، وقد دل
على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له وتقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
نعم، يعني ما مضى من الحديث عن الكفارة المطلقة ذكر شيخ الإسلام بشيء من التفصيل، وهذا السبب اللي هو قلنا لكم كفارة مطلقة يسميه كما قلت الحسنات الماحية، أخذ من قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا الصلوات الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان. لكن هناك مسألة وهي تطرقنا لها بالأمس، وهي هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر أو الكبائر؟ الحسنات والأعمال الصالحة هل هي تكفر الصغائر أو الكبائر؟ أما تكفيرها للصغائر فهذا أمر مفروغ منه، أما الكبائر فقد اختلف فيها. بعض السلف قال إن هذه الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، والكلام يطول في ذلك. ولابن عبد البر رحمه الله كلام، ولابن رجب رحمه الله حيث لما تكلم قال والأظهر والله أعلم، يقول ابن رجب أن مسألة تكفير الكبائر بالأعمال إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل، وإن أريد أنه يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا يقع، يعني يحصل، يريد بها مسألة المقاصة، اجتمعت سيئات الإنسان وحسناته. وظاهر كلام الرجب بل واضح من كلامه أنه لا يرى أن الذنوب الصغائر تكفر، أن الأعمال الصالحة لا تكفر للذنوب الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد رجح أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر ولو بدون توبة. له كلام طويل في المجلد السابع بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي يزول بها موجب الذنوب، يقول وسؤالهم على هذا يقولون أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث مجتنبة الكبائر، فيجاب عن هذا، أجاب عن هذه المسألة أن الأعمال الصالحة للصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة أنها لا تكفر إلا الصغائر، أجاب عنه بخمسة وجوه، خمسة وجوه، وأطال في الرابع والخامس. مما ذكر قال أن هذا الشرط يعني ما اجتنبت الكبائر جاء في الفرائض، أما النوافل فلا أجر زائد على هذا الأجر، وأيضا يقول أنه جاء التصريح في كثير من الأحاديث تكون مغفرة فيها مع الكبائر، كما في حديث غفر له وإن كان فرا من الزحف، الفرار من الزحف كبيرة هذا، وفي السنن أعتق عنه يعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار، وفي الصحيحين حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. ثم قال الثالث أنه قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يقول إن حمل على الكبائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم بين غيرهم، ما في فرق بين أهل بدر وغيرهم. يقول فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمل على الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. ثم ذكر كلاما طويلا في هذا، ثم في مسألة في آخر المبحث هذا في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات ومنها الكبائر، يعني بعدما تبين كلام ابن تيمية يقال هل الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر بإطلاق، مسألة دقيقة، هل الأعمال الصالحة تقوى، هل كل عمل صالح يقوى على تكفير الكبائر بإطلاق؟ الجواب أن الأعمال الصالحة قد لا تقوى على تكفير الكبائر. لماذا؟ لأن الأعمال إنما تتفاضل بأي شيء بحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان، الصورة واحدة والعمل يزيد وينقص بحسب ما في القلب من احتساب الأجر ومن استحضار النية واستحضار استشعار العلاقة بالمعبود، والعلماء عددوا أمورا كثيرة يضاعف بها الثواب. إذن ليس كل عمل صالح يقدر أن يكفر الكبائر. لماذا؟ لأن الكبائر والذنوب تضعف القلب وتعطل سيره إلى الله، وعلى هذا فقد تكون الأعمال الصالحة ناقصة ضعيفة لا تقاوم الكبائر. ولا يرد على هذا بعض النصوص التي صرحت بأن بعض أصحابها غفر له، مثل حديث صاحب البطاقة، ومثل حديث المرأة البغي التي غفر لها، لأن هذه حالات خاصة لا تعمم ولا تكون قاعدة مضطردة في كل حال. فليس كل امرأة بغي تسقي كلبا يغفر لها، يعني لو المرأة البغي تأتي مثلا تقول أريد أن أسقي كلبا، لا، هذه حالة خاصة قام بقلبها من الإخلاص، ما جعل هذا العمل مكفرا للكبائر. إذن الخلاصة أن الأعمال الصالحة وإن كانت على قول شيخ الإسلام رحمه الله تكفر الكبائر، إلا أن الأعمال الصالحة والحسنات عموما تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، وعلى هذا فليس كل عمل صالح أو حسنات تكون قادرة على تكفير الكبائر، لأن الإنسان متلبس بالكبائر غالبا تكون أعماله الصالحة فيها شيء من النقص وفيها قلة استحضار. نعم، إذن هذه يعني المسألة باختصار شديد، وإذا انتهينا ممكن كان أحد عنده سؤال حولها نقف عندها. نعم.
أعلم أن العناية بهذا من أشد ما للإنسان الحاجة إليه.
طيب، يقول أنت انتقل الشيخ ثم سيرجع بعد قليل إلى السبب الرابع من موانع إنفاذ الوعيد. طيب، يقول وأعلم، طبعا العلم ضد الجهل، يعني كن عالما استحضر أن العناية يعني الاهتمام بهذا الشيء من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. وش يقصد بهذا؟ ها؟ يقصد بهذا يعني ما تقدم من الوصية بالتقوى وعظم تلك الوصية، وأنها أعظم وصية من أعظم موص، وما يندرج تحتها بشأن معرفة ما يتقى ومعرفة أثر الذنوب ووجوب التخلص منها وكيفية ذلك. يقول العناية بهذا من أشد ما ينبغي للإنسان. لماذا؟ لأنها هي سعادة الإنسان. ما الذي يبحث عن كل إنسان كما قال الأول، كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفاته، كل الناس يسعى لنيل السعادة ولطرد الهم، وما اشتغال الناس بالذنوب وبالدنيا إلا لهذا الأمر. هناك أمور أعظم منها سيأتي تنال بها السعادة الحقيقية، كما يقول شيخ الإسلام من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ولهذا قال هي من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. وله كلام عظيم بهذا المعنى، يقول واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بذلك. يقول ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ غير منعم ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به وجوده عنده ويضره ذلك، كما قال المصيب أبا الرباح وما في الأرض أشقى من محب، يقصد العاشق، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي، وتسخن عينه عند التلاقي. إذن هذه هي حال الإنسان. فهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله يقول إن هذا الأمر من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، وله كلام طويل في هذا، ولابن القيم أيضا كلامه في زاد المعاد الجزء الأول كلام يبين حاجة الناس واضطرارهم فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتصديقه، وأن الفلاح والسعادة إنما يكون بذلك. نعم، ثم الشيخ الآن سيعلل لماذا شدة الحاجة كانت إلى هذا الأمر. نعم،
فإن الإنسان حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية في بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ في أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغيرها؟
نعم، يعني هذا تعليل لما مضى. يقول من حين يبلغ، يعني من حين يجري عليه قلم التكليف، وحين يبلغ سن الرشد أو يتظهر عليه إحدى علامات البلوغ. يقول الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة، طبعا هو يتكلم هذا الكلام في القرن السابع وبداية الثامن، وكتب هذه الرسالة في القرن السابع. يقول من أزمنة الفترات، شو يقصد بالفترات؟ الفترات جمع فترة، وهي المدة التي انقطعت فيها الرسالة، والفترة من الفتور، وهي الأوقات التي تضعف فيها السنة ويقل العلم وتخفت أنوار الرسالة ويشيع الجهل وتكثر البدع. يقول التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني تشبه ما كان عليها الجاهلية من البعد عن الدين والجهل به. يقول فإن الإنسان، عموم الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم، تكلم عن أهل الإنسان، يقول هذا الإنسان اللي ينشأ بين أهل العلم ودين، يعني يعيش بين أبوي مسلمين في مجتمع تشيع فيه السنة والعلم والعبادة، مع هذا يقول قد يتلطخ، يعني يتدنس ويتلوث ويتنجس ويتقذر بشيء من أمور الجاهلية. أمور الجاهلية كثيرة، مثل الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب، وما هو أعظم من ذلك، الشرك في صوره المتنوعة والتبرج، تبرج من سنن الجاهلية. طيب، يقول هذا الشخص اللي يعيش بين أبوين مسلمين قد يتلطخ بهذا. يقول فكيف بغير هذا، يعني كيف بغير هذا، يعني الذي نشأ، يعني كيف بغير هذا الذي نشأ بين أهل علم ودين، ممن نشأ في بيئة جهل وخرافة ودجل وبدعة، فإن تدنسه بأمور الجاهلية أكثر وأكثر. يعني خلاصة الكلام بهذه الفقرة أن الإنسان يحتاج إلى العلم النافع والعمل الصالح، خصوصا في مثل هذه الفترات التي يشيع فيها الجهل وتكثر فيها فتن الشهوات والشبهات. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
نعم، جملة حذو القدة بالقدة هي في المسند ولم تخرج في الصحيحين. لتتبعن، يعني لتفعلن أفعالهم، ولتتبعن طرائقهم. حذو والسنن، تروى السنن والسنن، السنن بفتح السين وضمها، بالفتح تكون مفرد. السنن الطريق كما قال أول: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. طيب، وبالضم جمع سنة، وهي الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. حذو المقصود بالتقدير وقطع، يعني حذو النعل بالنعل يقولون، والقذة أي تقدر كل واحدة منهما على تقدير الأخرى، وهي واحدة القذذ، والقذذ هي ريشات السهم، تكون واحدة مثل الثانية، يعني ستسيرون عليهم وتكونون على نهجهم وتكونون مثلهم، كما تصنع القذذة بنحو القذذة، كما يقول: أشبه من الغراب بالغراب وأشبه من الماء بالماء. طيب، يعني أنكم ستسيرون على هذه السنن حتى لو دخلوا جحر ضب. لو دخلوا جحر ضب، يعني أراد أن أمته لا تفعل شيء، لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. هذا أمر قدري، أما الأمر الشرعي فهو مطالب، فالأمة مطالبة إيش؟ باجتناب التشبه بهؤلاء، لكن هذا أمر قدري. يقول حتى لو دخلوا جحر ضب. جحر ضب ماذا يريد منه الناس؟ يعني أذكر بعض العوام حضر هذه الدروس، قال: والله هذه عجيبة، ما العجب عندك؟ أتى بما لم يأتي به الأوائل. قال: لأن جحر الضب فيه يعني لفات كثيرة، حتى لو دخلوا سندخل معهم. وبعضهم هذا الحديث يكون فيه يعني طرائف، بعضهم لما قرأ الحديث قال: فمن؟ والقارئ يقرأ لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقال فمن أخرجاه؟ قال بعضهم يحسب أخرج الضب، هذا ما درى أن أخرجه يعني أخرجه البخاري ومسلم. قال فمن أخرجاه، انتهى الحديث، أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. هو يظن أنهم هؤلاء أخرجوا الضب، قال من الذين أخرج الضب، من هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ نعم. وفي بعض الروايات فارس والروم، والعلماء لهم تأويل، يعني يقولون إنهم إن كانوا يتشبهون بالعبادات فهو تشبه باليهود والنصارى، وإن كانوا يتشبهون بالأحكام وبالقوانين فهم مقصود بهم فارس والروم. وعلى كل حال فالتفسير هذا ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل للحصر، والمقصود من ذلك أيضا التحذير. نعم.
هذا خبر تصديقه في قوله تعالى استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، ولهذا شواهد في الصحيح في الصحاح والحسان.
نعم، وهذا خبر، يعني قول صلى الله عليه وسلم تتبعون، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه يعني شاهده ومؤيده. قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني يقصد استمتعتم بخلاقكم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الموطن، يقول إشارة إلى اتباع الشهوات، استمتعتم بخلاقكم وهو داء العصاة. وقول وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. والسلامة بالنجاة من الشبهات والشهوات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا ويظهر في عمله وسلوكه. نعم. يقول ولهذا شواهد في الصحاح، يعني في الأحاديث الصحيحة، والحسان يعني في الأحاديث الحسنة. نعم.
وهذا
أمر الضمير يرجع إلى أي شيء؟ في قراءة كتب ابن تيمية رحمه الله خصوصا التدمرية، وخصوصا يعني بعض رسائله مثل هذه الرسالة ومثل الحموية، يحتاج الإنسان إلى معرفة عود الضمائر. يعني حين يقول وهذا وقالوا وهم، فإذا الإنسان تتبع هذه الضمائر وعرف عودها كان ذلك دافعا لأن يفهم المقصود. وهذا أمر، يعني الضمير يرجع إلى ما سبق الحديث عنه من وجود المشابهة لليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الجحيم. نعم.
وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين،
يعني يسري يعني وش معناه؟ يعني قد يوجد ويندس فيما بينهم. نعم. من الخاصة، وش يقصد الخاصة؟ قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، يقصد بالخاصة هنا المنتسبين للدين من أهل العلم والعبادة، وهم هنا ألصق بالمنتسبين بالعبادة، يقصد بالخاصة المنتسبين للعبادة. قد تسري بينهم هذه الأمور. نعم.
كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال،
وش قال ابن عيينة؟ مقولة سفيان المشهورة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. إذن أهل الخرافات هؤلاء ألصق بمن؟ بالنصارى. وأهل الكلام وعلم الكلام ألصق بمن؟ باليهود. نعم.
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين.
نعم. يقول فإن كثيرا إلى قوله الدين، هذا تفسير لمقولة سفيان من فسد من علماء ومن فسد من عبادنا. وقول بعض المنتسبين للعلم يعني بعض المشتغلين بالعلم كأهل الكلام ومن شاكلهم، وبعض المنتسبين للدين يعني المعروفين بالزهد والعبادة على غير هدى وغير صراط مستقيم. نعم.
كما يوصف ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام ثم نزله على أحوال الناس،
يعني يبصر ذلك، يعني يلاحظه الذي عقل دين الإسلام ثم نظر في أحوال الناس يعرف أنهم قد وقعوا في هذا التشبه. نعم.
وإذا كان
التشبه، يعني بعض الناس ينظر للتشبه إلى نوع واحد من أنواع التشبه، ينظر للتشبه أكثر ما يكون بأي شيء،
اللباس.
باللباس. وينظر إلى بعض الناس وطريقة لبسهم ويظن أن هذه هي الصورة الوحيدة من التشبه، مع أن اللباس قد يغلب على مجتمع ولا يكون فيه تشبه، لكن هناك صور كثيرة في التشبه هي محرمة في أصل ديننا، وهي كذلك من خلق اليهود والنصارى، وقد يغفل عنها كثير من الناس، مثل الحسد يا أخوان، حسد من صفات اليهود، مثل الكبر، مثل كذلك رد الحق، مثل رد الحق، هذا من صفات هؤلاء. إذن الذي يتصف بهذه الصفات هو عاص وهو متشبه في الوقت نفسه، وهذه الصور يغفل عنها من صور التشبه. والشيخ ابن تيمية رحمه الله له كلام، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يقول هذا مثال رد الحق، فالذي رد الحق في شبه لهم من هذا الباب. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام، وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
يعني خلاصة الكلام، إذا تقرر هذا الأمر وهو وجود المشابهة، وأن هذا أمر قدري نافذ لا محالة، فإنه لا بد لمن يحيى الله قلبه ونور بصيرته بالعلم والإيمان أن يكون على علم واطلاع، ولو على سبيل الإجمال، بما يخالف الدين الحق من أحوال الجاهلية. وإذا فقه هذا الأمر فإنه قد يرى أنه ربما وقع في شيء من ذلك. تكفى أبعدها شوية. نعم.
فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات.
هذه كلمة عظيمة، يقول فأنفع مال الخاصة يعني المنتسبين للعلم والعبادة، والعامة عامة الناس، أو ما أنفع للخاصة اللي هم المنتسبون للعلم، والعامة المنتسبون للعبادة. يقول فأنفع مال الخاصة والعامة، أنفع شيء للناس عموما، لا كبير ولا صغير ولا رجل أو امرأة، أنفع شيء لهم هو العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. يعني كأننا في هذه الدنيا نحن في ورطة، في يعني مضايق، لأن الشهوات والشبهات عن يمينك وعن شمالك، والحق لائح لك، ولكن النفوس طلعة وضعيفة، خلق الإنسان ضعيفة. يقول فأنفع مال الخاصة، يعني أنفع شيء للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. وهنا وش يقصد بالورطات؟ جمع ورطة، والورطة تدور حول معاني منها الهلكة، ومنها النشب والارتباك والوقوع فيما لا يسهل الخلاص منه. فالإنسان يريد شيخ الإسلام بالورطات ما هي الذنوب والبدع والمعاصي واتباع الأمم السابقة وما يستتبع ذلك من آثار وخيمة وعواقب وبيلة. يقول فأنفع شيء للناس على اختلاف طبقاتهم أن يعلموا ما فيه راحة نفوسهم وخلاصهم من أسر الذنوب والمعاصي والنجاة من آثارها، وذلك بإتباع السيئات الحسنات كما في الحديث، وإلا غلبت عليهم الشقوة وحلت بهم آثار الذنوب، فإن للذنوب آثارا عظيمة، وقد فصلها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي فتح دار السعادة بما لا مزيد عليه، وفي طريق الهجرتين، يعني منها الوحشة ومنها التكدر ومنها كذلك التضييق على الإنسان في رزقه، ومنها ظلمة القلب وحزنه وألمه، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها، ومنها أن العاصي يقع في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها، ويصبح كما قال الأول وكأسي شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكما يقول الآخر تداويت من ليلة بليلة من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر، ويصبح لا يستغني عن هذه الأمور ولا يتلذذ بها، هذه مصيبة، لا يستغني عنها ولا يتلذذ بها، وأيضا منها ضياع الوقت ومحق بركة العمر، أمور كثيرة، آثار المعاصي تندرج تحتها والمقام لا يتسع لذلك. نعم.
والحسنات ما ندب الله فيه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، هذه هي الحسنات، ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. وبعض الناس يظن أن الحسنات هي الصلوات فحسب والحج والصيام، ولا يخطر بباله أمور كثيرة تدخل في قبيل الحسنات ربما يفعلها ولكنه لا يحتسبها، إذا احتسبها واستشعرها تضاعف ثوابه، منها إكرام الضيف، منها تبسمك في وجه أخيك صدقة، منها إفشاء السلام، منها المروءات والشهامة والكرم، منها العفو والصفح والإحسان إلى الناس، أعمال كثيرة ينبغي الإنسان أن يحتسبها وأن يستحضر أنها داخلة في قبيل الحسنات، فإذا استحضرها وأحسن استشعارها فإنها تكون في حسناته المضاعفة. نعم.
وإما يزيل موجب الذنوب المصائب المكثرة.
أي نعم، هذا رجوع إلى أي شيء؟ إلى موانع إنفاذ الوعيد، لأن كما مر بنا سابقا أنه ذكر أربعة منها، ذكر ثلاثة ثم فصل بحديث عن ما يدخل تحت الحسنات المحية، قال ومما يزيل موجب الذنوب، يعني من موانع إنفاذ الوعيد. الرابع قال المصائب المكفرة، والمقصود بالمكفرة التي يكفر بها عن العبد الخطايا، وتسمى أيضا المصائب الدنيوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا الحديث العظيم، حديث عظيم، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم، شوف النصب التعب والوصب المرض والغم هو ما يصيب الإنسان من أمر مضى، والهم ما يصيبه من أمر مستقبل ولو كان قليلا، حتى الشوكة. بس سؤالا نحويا وربما يترتب عليه جائزة،
طيب
لأن يقع فيها قراءة، هذه فيها قراءة لكن على هذا، على هذه اللغة في سؤال، ما يصيب المؤمنة من وصب ولا نصب، ما يعرف كلمة المؤمن، ما يصيب المؤمنة، نعم، طيب وين الفاعل؟
الفاعل مؤخر،
وين الفاعل؟ دور عندك الفاعل وش يكون؟
الوصب،
الفاعل وش يكون؟ أنا أسألك،
الفاعل يكون مقدم،
لا مش موقف معرب، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع، متأكد؟ أعطني مثال.
قام زيد،
قام زيد، طيب قام زيد هذا فعل لازم، لكن نريد فعلا متعديا عشان يتضح لنا المسألة.
أعطى زيد محمد،
أحسب أنا أحسنت، ظننت أنك ستقول ضرب زيد عمرا، لأن زيد دائما يضرب، وهذه هي يذكرون أن داود باشا أحد ولاة الأتراك تسلط على النحاة في وقته، وكل فترة يأتي بنحوي يقول لماذا تقولون ضرب زيد عمرا؟ يقول ما أدري هكذا سمعت أسلافنا يقولون، فيضعهم بالسجن، فأتى بنحوي عالم حكيم وعرف ماذا يريد هذا الرجل، فقال لماذا استمر ضرب زيد على عمرا؟ يريد أن يسجنه. قال نعم يا أيها الوالي، ضرب زيد عمرا وسيستمر زيد على ضرب عمرا لأن عمرا يستحق أكثر من ذلك. قال لماذا؟ استغرب. قال لأن عمرا سرق الواو من داود، هو اسمه داود باشا، نقول داود وأنا نكتب الواو واحدة، ونقول عمر ونكتب واوا، فهو سرق الواو من داود. فنريد أن نستمر في ضربه. فسر هذا الوالي وقال أطلب مكافأتك، قال أن تخرج هؤلاء المساكين، هذه مكافأتي فقط. طيب، ما يصيب المؤمن من وصب، المفعول به قلت المؤمنة، طيب ويصيب،
يصيب فعل مضارع مرفوع.
طيب وين الفاعل؟
ما يصيب يمكن ضمير
مقيد، ما بيمكن أنا أريد
نعم
عدم التقدير أولى من التقدير. نعم تفضل. كيف يعني ما يصيب
وصب ونصب ولا من زيادة
هنا شيخ
مجرور
صح نعم خلاص يعني كلامه صحيح إذن ضاعت الجائزة دمها بين القبائل. نعم طيب كلامك صحيح يعني ما يصيب المؤمن من وصب، من وصب هو تقدير الكلام ما يصيب المؤمن وصب، لكن من هنا تفيد التنصيص على العموم كما عند أهل الأصول، ما هذه نافية والوصب والنصب نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن إذا سبقت بمن أفادت التنصيص على العموم. إذن وش يكون الفاعل؟ الفاعل وصب مرفوع علامة رفعها الضمة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لين؟ نعم. طيب ممكن تكون كذا، لكن من وصب هو الفاعل، وصب هو الفاعل، لكن لين يستقيم الكلام؟ لو قلنا ما يصيب المؤمن وصب يستقيم، لكن من هنا حركة جر زائدة، عرفت؟ مثل في القرآن زائدة للتوكيد، ما جاءنا من بشير، وين الفاعل جاءنا؟ بشير، لكن ممكن تقول ما جاءنا بشير، يستقيم الكلام كذا. طيب ولا حزن حتى الشوكة، الشوكة ما إعرابها؟ معطوفة على اللي قبلها اللي الحزن والهم، بنقصان حسي أو معنوي. نعم طيب حتى الشوكة، حتى ما هي حتى آخر؟ بس نقف عند هذه. يونس بن حبيب رحمه الله يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني ذكر لها أوجه أكثر من 20 أوجه. حتى هنا ما إعرابها؟ حرف جر. متى تكون حرف جر؟ بهالموطن فقط، إذا كانت غاية لما بعدها في نقص حسي أو معنوي أو زيادة حسية أو معنوية، مثل يقول قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغرة، قهرناكم حتى، زيادة حسية تكون هنا، تكون حرف عطف هنا، تكون عاطفة في هذا الموطن فحسب، حتى تكون حرف عطف في هذا الموطن أن تكون غاية، يكون ما بعدها غاية لما قبلها في نقص حسي أو معنوي أو زيادة حسية أو معنوية، تكون حرف عاطف في هذا الموطن فقط. والدليل لو وضعت بدالها الواو اللي هي أم الباب استقام الكلام. ما يصيب من هم ولا حزن والشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح مسلم عشان نرجع، وفي قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، أبو بكر قال يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، من يعمل سوءا يجز به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. إذن هذه المصائب مكفرة من جملة موانع إنفاذ الوعيد. طيب يقول ثم يعرفها وهي، نعم تفضل،
هي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل.
وهي وشعد عليه الضمير المصائب المكفرة، هذا شروع في تعريفها. قال كل ما يؤلم، يعني كل ما يوجع وجعا شديدا، الألم ما هو الوجع الشديد، ثم قال من، يعني بسبب، من هنا سببية يحتمل تكون بيانية لبيان الجنس، من هم، والهم هو الحزن والقلق والغم الذي يعتري الإنسان وجمعه هموم، من هم أو حزن، والهموم تصيب الإنسان كثيرة، هم الأولاد، هم الدين، هم المرض، هم العلم، هم الدعوة إلى الله، هم الإصلاح، هذه هموم. لكن الهم ليس مقصودا لذاته، الهم المقصود به الحزن والاسترسال به ما فيه أي أمر بالقرآن، بل أوامر القرآن تنهى عن الحزن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا تحزن عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرة. لكن الهم من غير اختيارك أحيانا قد يأتيك، إذا احتسبت أجرها كان كفارة الذنوب. قال أو حزن، الحزن هو نقيض الفرح والسرور. أو أذى، للأذى كل ما يتأدى منه الإنسان أو يصيبه من الضر، إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويا أخرويا، في مال، المال يعني كل ما ملك، أو عرض بكسر العين وهو موضع القدح والمدح من الإنسان. يعني الأذى اللي يصيب الإنسان من جهة العرض هو ما يكون من عيبه وثلبه وتنقصه والإساءة إليه من نحو غيبة أو طعن أو غمز أو همز أو تلطيخ عرض أو افتراء أو قذف، فكل ذلك وما جرى مجراه هو من قبيل المصائب التي يكفر الله بها من خطأ الإنسان. أو جسد، هو ما يصيب الإنسان في جسده من التعب والنصب والآلام أو غير ذلك من المصائب الدنيوية. قال الشيخ لكن هذا ليس من فعل العبد، يعني هذه المصائب ليست من فعل العبد الاختياري الذي يقصده عن قصد ونية، وإنما هي قضاء مقدر تنطق بفضل الله وحكمته. من حكم خلق المصائب استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، وطهارة القلب، وحصول الانكسار والإخلاص لله، وحصول رحمة أهل البلاء، والعلم بحقارة الدنيا، ومعرفة قدر العافية، وأيضا تكفير السيئات وكتابة الحسنات، وما نحن بصدده. يقول بعض السلف لولا مصائب الدنيا لو ردنا الآخرة مفاليس. طيب، إذن المصائب ليست من فعل العبد، وإنما هي جزاء للعبد من ذنب ارتكبه أو لرفعة درجاته. والعبد يثاب إذا احتسب، هو إذا أصابته كفرت خطاياه، لكن إذا احتسب وصبر وارتقى لمنزلة الشكر على هذه المصائب أو الفرح، فإن هذه مرتبة عالية تتضاعف حسناته وتكفر سيئاته بسبب رضاه، لكن إن سخط فله السخط. إذن هذا من جملة موانع إنفاذ الوعيد. انتهى يكون الشيخ من هذه المسألة اللي هي موانع إنفاذ الوعيد، ويكون بذلك انتهى من الحديث عن حق الله، وهو حق الله ما هو؟ التقوى وإتباع السيئات الحسنات. نعم، تفضل.
فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس.
نعم، واضح. فلما قضى، من الضمير يعود على من؟
الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة بهاتين الكلمتين، يعني قضى أمر ووصى أو فرغ. لما قضى بهاتين الكلمتين، وش يعني بهما؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة دمحها، لأن الكلمتين هما الجملتين، يعني هما الجملتان، الكلمة تطلق على الجملة، يعني بها هذه. يقول لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، يعني الجملة التي تضمنت حق الله، من عمل الصالح، عمل الصالح يشير به اتق الله حيثما كنت، وإصلاح الفاسد وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، وش أعراب قال؟ فلما قضى قال،
جواب
الشرط، لما قضى قال. طيب، قال هذا شروع في بيان الحق الثاني الذي تضمنه تضمن هذا الحديث العظيم، وهو حق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس، يعني فعل أمر من المخالقة، وهي المعاملة والمخالقة. خالق الناس يعني عاشرهم على أخلاقهم، كما يقول مسكين الدارمي خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس يهر، يعني من الهرير ورفع الصوت، بخلق حسن. الخلق هو الطبيعة والسجية، وحسن الخلق هو ضد سوء الخلق. وهنا جمع بين التقوى حسن خلق كما مر في الدرس الماضي. إذا اجتمعت التقوى حسن خلق صارت التقوى حق الله وصار حسن الخلق حق الناس. وحسن الخلق منه ما هو جبلي فطري، بعض الناس قد يجبل على الحلم والصبر والتؤدة، وبعضهم لا، قد يكون في طبعه الغضب. إذن الأخلاق منها ما هو جبلي فطري ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والممارسة. وهل الأخلاق تكتسب ولا ما تكتسب؟ تكتسب. إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يلقى، ومن يتوقع الشر يلقى، في الصحيحين، ومن يتصبر يصبره الله. والله عز وجل يقول قد أفلح، يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم 11 قسما على قوله تعالى قد أفلح من زكاها. هذا دليل على أن الأخلاق والطباع تتغير مهما كان، حتى لو جبل الإنسان على رعونات كثيرة فإنها تتغير. وإلا ما فائدة المواعظ والتكاليف الشرعية إذا كانت هذه الأمور لا يمكن أن تكون بمقدور الإنسان؟ نعم تفضل.
وجماع الخلق الحسن مع الناس،
يعني جماع الخلق يعني جمعه ومظنته، ومعنى جماع الخلق يعني ما جمع عددا، يعني أي كلمة تجمع كلمات، يعني الذي يجمع هذا الخلق الحسن. نعم.
أن تصل
من قطعك، يعني جماع الخلق الحسن إلى قوله أو عرض، هذا مقصود شيخ الإسلام، هذا هو مقصود شيخ الإسلام من معنى الخلق الحسن. طيب الشيخ يقول ها أن تصل
من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له.
نعم. لا نعم. وجماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك إلى قوله أو في مال أو عرض، هذا جماع الخلق الحسن هو تفسير الوصية القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه دواء شياطين الإنس، واللي قبلها دواء شياطين الجن، اللي بعدها إما ينزغنك من الشيطان ينزغ. هذه الآية كما يقول السلف جمعت مكارم الأخلاق. جماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له، هذا قطعك مو اللي وصلك، والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. أكذا هو كان رحمه الله يتمثل حتى يقول خاصة أصحابه ليتنا لأعدائنا كشيخ، ليتنا لأصدقائنا كشيخ الإسلام لأعدائه. يقول تعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا هو جمع مكارم الأخلاق. قال وبعض هذا واجب، يعني بعض هذه الأخلاق واجب، مثل ماذا؟ كصلة الأرحام، كصلة ذي الرحم القاطع يجب عليك أن تصله، فإن الله أمر بالصلة وأثنى على الواصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ. وكالإحسان إلى الوالد وإن كان مسيئا، هذا واجب، فإن الله عز وجل أمر بر الوالدين والإحسان إليهما. وبعضهم مستحب، يعني بعض الحقوق الأخرى كحقوق سائر المسلمين، أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك، هذا أمور مستحبة. هذه هناك أمور عظيمة تعين على العفو والصبر، ولا أريد أن أطيل عليكم فيها، ولكن في جامع المسائل لابن تيمية في المجلد في الصفحة من 165 إلى 174 قاعدة تسمى قاعدة في الصبر، ذكر فيها أكثر من 20 وجها، ربما لو قرأها الإنسان ربما يقول ما في أحد يخطي عليه الآن عشان أسمح عنه من عظم الكلام اللي ساقه فيها. يعني أذكر لكم شيء منه يعني حتى لا يكون نسيئة. هذا يقول مما يعينك على الصبر على أذية الناس أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، فانظر إلى الذي سلطهم ولا تنظر إلى فعلهم بك. منها أن يشهد العبد ذنوبه وأنه ما سلط عليه ليس بذنوبه. يقول إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته حقيقية، وإذا تاب واستغفر قال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. يقول منها أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا، كما قال تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شوف الآية جمعت الظالم لنفسه المقتصد والسابق الخيرات، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه منزلة من المقتصد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله منزلة السابق والخيرات. إنه لا يحب الظالمين منزلة الظالم نفسه، لأنك إذا أردت أن تنتقم غالبا الإنسان ما يقتصر على القدر الواجب، إنما يزيد. بعض الناس قد يظلم أستاذه أو مديره، وقد لا يكون ظالما، قد يكون مجتهدا، فيجلس هذا الموظف والطالب في كل مجلس يتكلم في أستاذه، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر، إذا هو ظالم ينتظر المقت والعقوبة، لأن هذا الكلام اللي قلته زاد على مجرد فعله معك. يقول أن يشهد أنه إذا عفى أورثه ذلك من سلامة القلب ونقائه من الغش وطلب الانتقام، يقول ما هو زائد على انتقامه، أن يعلم أنه انتقم أحد لنفسه قط إلا أورثه ذلا. وأيضا يقول النفس إذا اشتغلت بالانتقام اشتغلت عن مصالحها، أن يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط، أن يشهد معية الله، معية الله لمن؟ للصابرين، أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، لكن إذا انتصر وكل إلى نفسه، أن صبره على من أذاه احتماله له يوجب رجوع الخصم إليه، يندم ويستحيي. أيضا هذه المظلمة سبب لتكفير الخطايا، أنه إذا عفى عن خصم استشعرت نفس الخصم الذلة، الكلام يطول في هذا كثيرا، وحسن خلق وفضائله لا تعد كثيرة جدا، أنه طاعة لله ورسوله، أنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن حسن خلق من أعظم ما يدخل الناس الجنة، أنه أثقل شيء في الميزان، أنه سبب القرب مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
خلاص.
نعم تفضل.
أما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
نعم يقول وأما الخلق العظيم، يعني بمفهومه الواسع العام، الخلق مفهومه بمفهومه اللي مقابل للتقوى، مفهومه ممكن نقول مفهومه الضيق هو معاملة الخلق، لكن الخلق مفهومه الواسع، أو نقول الخلق مفهومه الخاص هو معاملة الخلق بالحسنى، لكن الخلق مفهومه العام إذا انفرد. يقول أما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين، يعني كل دين الإسلام يكون هو الخلق إذا انفرد، الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، يعني هذا هو تفسير الخلق العظيم، الخلق العظيم هذا تفسيره، وهو أنه إيش؟ دين الإسلام. يقول هكذا قال مجاهد، يعني الإمام المعروف الجليل تلميذ ابن عباس، إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك، وغيره، يعني أن هذا التفسير لم ينفرد به مجاهد، بل قال به جمع من أكابر أهل العلم كسفيان وأحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة. يقول الشيخ رحمه الله وهو تأويل القرآن اللي هو الخلق، هذا تفسير القرآن وتطبيقه، وش معنى تأويله؟ يعني تطبيقه والعمل به كما في حديث عائشة. يقول وحقيقته، يعني معنى كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، المبادرة إلى قوله انشرح صدر، هذا معنى كون القرآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان مستمسكا به وبآدابه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، قد جعله حاكما عليه في كل ما يأتي وما يذر، كل ذلك بطيب نفس وانشراح صدر دون ما تردد أو تلوم أو تحرج، فصار العمل بالقرآن له كالطبيعة والجبلة، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها. إذن هذا معنى الخلق العظيم مفهومه الواسع اللي هو دين الإسلام، لأن الخلق حين يطلق على الدين، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني دينهم، فهذا دينه أبدا ودين، يعني هذا خلقه وخلقي، أو عادته وعادتي. نعم.
وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن نسب تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها.
نعم طيب، الكلام هذا معطوف على الكلام السابق في قوله وما الخلق العظيم. يقول وأما بيان هذا أي بيان أن الخلق العظيم يشمل الدين كله في وصية الله، وشخص وصية الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن يتقوا الله، يقول فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا ومنع عنه تحريما أو تنزيها. طيب يعني هذا تعريف جامع للتقوى وقد مضى الحديث عنها. يقول وهذا نعم تفضل.
وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد،
يعني هذا يجمع الوصية بالتقوى ويتضمن حقوق العباد المحضة، وهي إفراده بالتقوى والعبادة ونحو ذلك. حقوق العباد يعني حقوق المخلوقين هي تدخل في التقوى، والتقوى تدخل في الخلق. يعني القاعدة المعروفة قاعدة الاجتماع والافتراق، إذا اجتمع افترق، يعني معروفة هذه القاعدة. يعني مثلا البر والتقوى إذا اجتمع افترق، يعني يكون لكل واحد معنى خاص. مثل البر والشكون إذا اجتمع التقوى، فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. لكن إذا جاء البر في سياق وشكون البر، فعل الأوامر ترك النواهي والتقوى كذلك. الإثم والعدوان، الإثم إذا اجتمع مع العدوان يكون الإثم على النفس والعدوان على الآخرين. لكن إذا أتى بسياق بس لفظ الإثم يكون على النفس وعلى الآخرين، والعدوان على النفس وعلى الآخرين، وهكذا. نعم.
وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتفاق عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ.
يعني جاء لفظ التقوى مفسرا في حديث معاذ اتق الله حيثما كنت، يعني حيث كان مراد بالتقوى من هذا الحديث حق الله، لأنها اجتمعت في سياق واحد مع إيش؟ مع الخلق الحسن. أما إذا أفردت التقوى وأطلقت في سياق فإنها تشمل حسن الخلق وغيره من أصول التقوى وفروعها. نعم.
كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، إلى يا رسول الله ما أكثر،
يعني يشبه ما مضى من كون مراد التقوى حق الله وبحسن الخلق حق الناس. نعم.
يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق.
يعني هذا هو الشاهد من الحديث، عطف حسن الخلق على التقوى كالحديث السابق. نعم.
قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج.
يعني هذا أيضا في دليل على خطر هاتين الجريحتين، وأنما من أعظم ما يجب على الإنسان حفظه من نواهي الله عز وجل. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين.
نعم الصحيح يعني في رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. نعم. أكمل المؤمنين
إيمانا أحسنهم خلقا،
يعني هذا بمعنى الحديث السابق التي أفرد فيها حسن الخلق فكان شاملا للإيمان والتقوى. نعم.
فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
نعم.
وتفصيل أصول التقوى فروعها لا يحتمله هذا الموضع.
وفروعها تفصيل أصول التقوى ولا فروعها؟ نعم. وتفصيل أصولها وفروعها. نعم.
وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني يقول تفصيل أصول التقوى كثيرة، هي شعب الإيمان، لكن ينبوع الخير وأصله، يعني ينبوع الخير يعني مفجره الذي ينبع منه ومادته التي تمده وقاعدته التي يتكئ عليها هو الإخلاص. إشارة إلى أن الإخلاص أصل الخير وعليه مدار العمل، وهو ركن العبادة، شرط العبادة الأعظم، لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال عبادة، يعني العبادة معروفة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، العبادة لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأركانها أربعة: الحب والخوف والرجاء. بعضهم يضعها ثلاثة، بعضهم يجعل التعظيم، لكن تقريبا خلاصتها الخوف، المحبة هي الرأس يقول للطائر، والخوف والرجاء جناحاه، وفضائل العبادة لا تعد ولا تحصى. يقول واستعانة، الاستعانة داخلة في العبادة لكنها من باب إيش؟ عطف الخاص على العام، ومعنى طلب العون، هذا معناه اللغوي، معناه الشرعي طلب العون من الله والثقة به والاعتماد عليه، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وقوله
وفي قوله فاعبده وتوكل عليه.
نعم، مر الحديث عن العبادة، قوله فاعبده وتوكل عليه، هذا خصوص وهذا عموم. التوكل داخل في العبادة، والعبادة شاملة للتوكل، والجمع بين العبادة والتوكل كثير بالقرآن لأنهما جماع الدين. نعم.
وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، عليه توكلت في هذه الآية حصر، يسميه البلاغيون حصر وقصر، وأداته تقديم حقه التأخير، لأن تقدير الكلام توكلت عليه، ما العامل في عليه توكلت، لكن لما قدم ما حقه التأخير دل على إفادة الحصر، يعني أن التوكل لا يكون إلا على الله، والإنابة لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى، الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل. نعم.
وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.
نعم، أيضا هذا إشارة إلى معنى مع العبادة، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، الشكر داخل في العبادة لكنه خص هنا، والشكر حقيقته ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، كل هذا داخل في مفهوم العبادة. نعم.
بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك
نعم هذا كلام تفسير كلام السابق، وهو كلام عظيم، يقول يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، يعني يخلص لله تبارك وتعالى ويقبل عليه عز وجل، بحيث لا يرجو إلا الله، لأن الخلق يموتون، والله عز وجل يقول توكل الحي الذي لا يموت، الخلق يغفلون، الخلق يعجزون عن أنفسهم، كما يقول الشيخ المكودي أحد علماء المغرب، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه سيدي اليوم راقد. نعم. بأي شيء تكون، وذلك
ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بالملازمة،
وذلك يعني هذا الشروع بتفسير قوله يجعل همته. نعم.
بملازمة الدعاء له في كل مطلوب.
نعم، يلازم الدعاء بكل مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم يسر لم يتيسر. سنتعود أن يدعو ربه كل صغيرة وكبيرة. بعض الناس يعتاد أن لا يدعو الله إلا إذا ألمت به نازلة، لكن الأولى الإنسان أن يدعو الله حتى إذا تكدر عليك ولدك أو والدك أو زميلك أو تعكست عليك حتى سيارتك، حتى كما بعض السلف يقول موسى عليه السلام قال يا رب إني لأستحي أن أسألك مسألتي في الدنيا، قال يا موسى سني حتى ملح عجينتك وعلى فشاتك، كما بعض السلف يسأل الله حتى هذا الشيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله حتى كل شيء حتى الشسع اللي هو سير النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. يتعود الإنسان ملازمة الدعاء لله عز وجل في كل مطلوب، من فاقة يعني اللي هي الحاجة والفقر، وحاجة الحاجة للشيء أيضا الفقر إليه، هذه الحاجة تفسر بالفاقة والفاقة تفسر بالحاجة، وغير ذلك يعني من أي أمر من الأمور، بحيث لا يدع الدعاء عند كل صغيرة أو كبيرة، لأن الله يحب الملحين ويحب الداعين ويغضب إذا لم يسأل. نعم.
وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب، ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقله.
الله أكبر، كلام عظيم. يقول العمل له بكل محبوب، يعني التقرب بكل قربة مشروعة سواء كانت واجبة أو مستحبة. يقول ومن أحكم هذا، من هنا شرطية، يعني أي أتقن هذا الشيء وأتى به على وجهه، ويقصد بهذا ما مضى من الإخلاص وقطع التعلق بالمخلوقين وجمع الهمة على الله والتقرب إليه. يقول فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، لا يمكن، لا يتصور ولا يستطع أن يذكر على حقيقته مما يعقبه من الأنس والسرور والعز والراحة والفرح، يقول لا يمكن أبد، يعني من أحسن عبادة الله وجاء بها تماماً على وجه الشرعي لا يتصور أن يورث ما يورث ذلك من المسرات والأفراح والسعادة التي لا تخطر بالبال ولا يمكن وصف كنهها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يقول رحمه الله في معرض حديث الله عما يجده أهل الظلم والفجور في نفوسهم، يقول: ولهذا تجد القوم الظالمين أعظم الناس فجورا، يقول: تجد أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم، ومع هذا من منظور ومشموم ومأكول ومشروب، ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم شيء من ذلك، هذا فيما ينالونه من اللذة، وأما ما يخافون من الأعداء فهم أعظم الناس خوفا ولعيشة لخائف. يقول: أما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة، وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه البتة. نعم. طيب لعلنا نقف أنا إن شاء الله هذا نكمل الباقي
في دقيقتين من عند السؤال.
بس ما نتأخر على الدرس الثاني. نعم. يتشبه أن يكون من خصائص هؤلاء، أن يكون هذا الشيء هذا المتشبه به من خصائص هؤلاء القوم متشببين. هناك أمور تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، هناك أمور لا هي من خصائصهم، مثل التشبه ببعض عباداتهم، التشبه مثلا بوضع الصليب، مثلا التشبه بلبس الزنار، مثلا أمور خاصة بهؤلاء. لكن بنوع الألبسة هذا يختلف يعني. نعم. ما أعرف هذا، هي العبارة هذه تطلق كثيرا، يقال فلان قرآن يمشي على الأرض يعني يتخلق، هو معناها واضح لكن العبارة هذه نعم، لكن هو قرآن يعني يتخلق بأخلاق القرآن، يتأدى بأداب، المعنى صحيح، لكن العبارة هذه ما أعرف أحد يعني، أنا أسمعها لكن ما مر بي أهل العلم من عبر بهذا التعبير. والتعبير النبوي واضح، تعبير عائشة خلق القرآن يكفي يعني. معية الله عز وجل لخلقه،
يعني هل الله سبحانه وتعالى مفسر معية هي معية بسمعه وبصره وإحاطته، ولا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين إن هي معية حقيقية ولكن لا نعرف؟
لا، المعية هذا كلامهم اللي يقولونه، هي المعية معيتان، معية خاصة ومقتضاها الاطلاع والهيمنة والعلم، فهو مع الناس كلهم بهذا المعنى، ومعية هذه معية عامة، ومعية خاصة هو مع هذه المقتضيات معهم بتأييده وبنصره، وهي ما اقترنت بوصف أو بشخص. الوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا، وصف التقوى، إن الله مع الصابرين، أو بشخص إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة مقتضاها النصرة والتأييد والتثبيت وإنزال السكينة.
يعني إحنا نقول المعية دي معية، يعني معية حقيقية صفة، يعني إن المعية دي هي صفة زي مثلا السمع والبصر، ولا معية يعني الشيخ ابن تيمية والشيخ العثيمين قال إنها حقيقية ولكن لا نعرف كيفية.
لا، الله عز وجل في السماء وهو معكم. لا. مثل ما نقول لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوق في السماء. لا. عرفت؟ وأحيانا تكون وتطلبهم عيني وهم في سوادها، وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وأحيانا تقتضي التهديد اذهب أنا معك، أحيانا تقتضي النصرة أنا مع فلان، فمقتضياتها تختلف، ولكن معناها هنا المقصود بها اللي هي النصرة والتأييد، هذه معاني زائدة، قدر زائد. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com